రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
ومرحبا بكم مستمعي الراديو طبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 26 من شهر 4 سنة 2021. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. انتقادات واسعة لمشروع قانون الأمن الداخلي، ونقابة المحامين تعلن التصعيد من أجل إلغاء المشروع. أطباء نيالة يدخلون في إضراب بسبب اعتداء نظاميين على طبيبة، وأطباء القضارف يعلنون الإضراب عن الحالات الباردة. اعتصام في محلية بليل في جنوب دارفور، ومظاهرات واعتصام في الأبيض بسبب مياه الشرب. الحكومة تبحث سبل معالجة ارتفاع الدولار في السوق الموازي، ولاجئو جنوب السودان يشتكون من الاعتداءات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو طبنجة، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أثار مشروع قانون الأمن الداخلي المسرب ردود فعل غاضبة في الشارع السوداني بسبب منحها جهاز سلطة الاعتقال لمدة يومين وتبعية الجهاز للجنة مختصة في مجلس السيادة. واستنكرت لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين انفراد وزير العدل بتقديم مشروع قانون الأمن الداخلي لسنة 2021، وأشارت في بيان لها إلى مخالفة القانون للوثيقة الدستورية التي تنص على حصر الاختصاص في جمع وتحليل المعلومات. وأوضحت أن مشروع القانون يمنح أفراد الأمن الداخلي سلطة قضائية في القبض والحجز في الحراسات الخاصة، وإلى جانب سلطة التحري الواردة بقانون الإجراءات الجنائية وسلطة التفتيش والمحاكم الخاصة. وأعلنت النقابة العمل بجمع خياراتها التصعيدية وسط المحامين لمنع إجازة هذا القانون وتسريع توجيه سلطة التشريع إلى المجلس التشريعي حسب ما مقرر له بموجب الوثيقة الدستورية. أعلن الحزب الشيوعي رفضه القاطع لمشروع قانون جهاز الأمن الداخلي شكلا ومضمونا، واعتبر الحزب في تصريح له بعد اجتماع لمكتبه السياسي السبت، اعتبر مشروع القانون حلقة جديدة من حلقات التعمر على قوى الثورة، وقال أن القانون يمثل مهددا للحريات العامة وللحقوق الواردة في المعايير الدولية وفي وثيقة الحقوق، كما أنه يمثل خطوة نحو الدكتاتورية. واتهم الحزب المكون العسكري في المجلس السيادي ومجلس الوزراء بالسعي لمحاصرة ثورة ديسمبر، كما اتهم وزير العدل بلعب دور أساسي في سياقة مشروعات القوانين الرامية لإجحاض الثورة تنفيذا لمخططات القوى الدولية والإقليمية. وأكد أن مشروع قانون الأمن الداخلي يتعارض مع الموقف المعلم من الثوار والمطالب بوجود جهاز أمن يختص فقط بجمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات التنفيذية، ودعا الحزب كل القوى الثورية للوقوف صفا واحدا لهزيمة هذا القانون. كشفت رابطة الأطباء الاشتراكيين عن إصابة 2 من المعتصمين في مستشفى التميز صباح الأحد بإصابات بالغة أثناء مداهمة حرس المستشفى لاجتماع موسع ضم لجان مقاومة الامتداد وبعض الأجسام الثورية. وقالت الرابطة في بيان لها أن الاجتماع التنسيقي عقد في نادي الامتداد مربع 4 داخل حدود الاعتصام أمام مشرحة المستشفى الأكاديمية. وأوضحت الرابطة أنها رصدت تنسيق تام بين حرس المستشفى والأمن الشعبي والشرطة وعناصر الجبهة الإسلامية بالامتداد، داعية التحرك السريع من قوى الثورة لحماية الاعتصام. يذكر أن اعتصام مستشفى التميز بدأ الأسبوع الماضي احتجاجا على تحلل 190 جثمانا في مشرحة المستشفى، الأمر الذي أدى إلى انبعاث الروائح الكريهة وتدفق الدماء والسوائل مع انقطاع التيار الكهربائي. ويطالب المعتصمون بإزالة المشرحة وعدم دفن الجثامين إلا بعد تشريحها وفحص الدي ان اي. من جهة أخرى بدأت السلطات تشريح جثامين الجثث المجهولة بعد فتح حاوية المشرحة، وأعلن الطبيب المختص أمس تشريح 7 جثامين من أصل 180 جثمان. وأضاف أحد الأطباء المشاركين في التشريح في هذا الخصوص:
تم تشريح عليهم 3 جثامين، دانا دم دم تاني حاليا جبنا دانا جسمان تحت رقم البلاغ 150 بيقوا 6 جزامين. الجسمان الاول رقم البلاغ 118 المادة بيجي فيها 51 اجراءات. الجسم البراري رقم الجثة 390 التاريخ الدخول 11/4/2021 التواريخ تقول لها 6 جزامين 2021 انك تكون عارف. الرقم الثاني اللي هو حسي الاهل يعرفوه هنا 77 معلومه الاهل الاسر يعرفوا تم تشريعه. القسم الجنوبي 383 11/4/2021
القت سلطه الشرطه بمدينه بربر بولايه نهر النيل القبض على محمد الطيب سعد عضو لجان المقاومه واودعته الحراسه بتهمه اعتراضه احد ضباط الشرطه اثناء محاولته فتح ابواب رئاسه المحليه المقلقه بواسطه المعتصمين. وقالت قوى المقاومه التي تضم الحريه والتغيير ولجان المقاومه والخدمات في بيان لها امس الاحد ان احتكاكا وقع بين محمد الطيب وضابط شرطة برتبة رائد بعد محاولة الرائد فتح أبواب المحلية موضحة أن البوابة مغلقة بموجب الاعتصام أمام رئاسة المحلية الذي دخل يومه الخامس أمس الأحد. وأوضح البيان أن الاحتكاك قاد إلى اعتقال محمد الطيب وإعدائه حراسة الشرطة حيث فتح بلاغ في مواجهته بتهمة اعتراض عمل الضابط، بينما لا يزال اعتصام قوى المقاومة متواصل اليوم الخامس للمطالبة بإقالة المدير التنفيذي لمحلية بربر وحل اللجنة الاقتصادية الولائية وتوفير الدقيق والوقود وغاز الطهي. دخل الأطباء مستشفى نيالة في ولاية جنوب دارفور في إضراب تام عن العمل في جميع أقسام طوارئ المستشفى اعتبارا من السبت احتجاجا على اعتداء نظاميين على طبيب وممرضة. وقالت لجنة أطباء نيالة في بيان أن عدد من المرافقين اعتدوا بالضرب على نائب اختصاصي جراحة واثنين من الممرضين الجمعة، الأمر الذي أدى إلى إصابات متفاوتة. وأوضحت أنه تم القبض على الجناء وتأكد انتماء أربعة منهم لقوى نظامية، ورهنت اللجنة العودة إلى العمل بتقديم الجناء للمحاسبة العاجلة وتوفير الحماية الكافية للعاملين بالمستشفى إلى جانب معالجة أفراد القوات النظامية بمستشفياتهم ومنع دخول المرافقين للحوادث وزيادة أفراد قوة تأمين المستشفى، بالإضافة إلى منع حمل الأسلحة البيضاء والنارية داخل المستشفى. أعلن المكتب الموحد لأطباء القضارف الدخول في إضراب عن الحالات الباردة اعتبارا من قدم الثلاثة احتجاجا على إقالة وتعيين مدير لوزارة الصحة بدون التشاور مع المكتب. وقال المكتب في خطاب إخطار لمدير وزارة الصحة أن الإضراب سيستمر لثلاثة أيام قبل رفعه لمدة يومين، وأوضح أن الإضراب سيستأنف يوم الأحد المقبل في حالة عدم إقالة مدير عام وزارة الصحة. ونوه أن الإضراب سيتزامن مع سحب المديرين الطبيين وتقديم استقالاتهم من العمل الإداري. وحدد المكتب بتقديم استقالات وظيفية جماعية من كافة الأطباء واستشاريين واختصاصيين ونواب وعموميين وامتياز. ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي أمس الأحد إلى 390 جنيه، بينما بلغ سعره الرسمي 381.76%، وتعتبر الزيادة الحالية أول ارتفاع لسعر صرف الدولار منذ صدور قرار توحيد سعر الصرف في فبراير الماضي. وأكدت اللجنة الوزارية لتوحيد سعر الصرف في اجتماعها أمس السبت برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، أكدت على ضرورة وضع المعالجات المطلوبة لكبح جماح ارتفاع سعر الدولار الذي طرأ مؤخرا في السوق الموازي. ووجه وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف بحل كافة الإشكالات التي تعيق عمليات التحويل للمواطن، مؤكدا على أهمية وضع سياسات محكمة في التعامل مع العملات والتحكم في السيولة، مبينا ضرورة العمل على مراجعة سياسات استيراد السكر وإقامة صرافات في صالات الوصول والمغادرة بمطار الخرطوم الدولي، إلى جانب تفعيل السياسات التشجيعية للتحويلات المغتربين. وأوصى الاجتماع بإيقاف استيراد السلع الكمالية في هذه المرحلة وإعادة النظر في حصائل الصادر وجدولة الشركات للنقد الأجنبي والتصديق من وزارة التجارة للسلع الأساسية، مع التنسيق بين البنوك التجارية ووزارة التجارة بشأن فتح الحسابات الخارجية للصرافات. أعلنت وزارة الصحة في الولاية الشمالية تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا يوم السبت. وقالت الوزارة في تقريرها الوبائي اليومي أن الولاية سجلت 5 حالات تعافي ولم تسجل أي إصابة جديدة، وأوضحت أن الحالات النشطة بلغت 29 حالة، 22 منها في المنزل و8 بمراكز العزل. أجاز الاجتماع المشترك لمجلس السيادة ومجلس الوزراء السبت قانون مفوضية مكافحة الفساد، وأمل الاجتماع على استمرار لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، وأكد على دعمها لاستكمال مهامها الدستورية في تفكيك النظام المباد واستيراد ممتلكات الشعب السوداني. كما أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية ومشروع قانون مفوضية السلام ومشروع قانون تطوير الصناعة ومشروع قانون الموارد المائية تعديل 2021. نفذ مواطنو مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أمس الأحد مسيرات حاشدة من الأحياء الغربية والجنوبية والشمالية من المدينة إلى مقر أمانة الحكومة احتجاجا على أزمة مياه الشرب التي امتدت لفترة طويلة دون حلول. وردد المتظاهرون هتافات تندد بفشل الوالي خالد مصطفى في إدارته للولاية، وأقامت الجمع اعتصاما أمام أمانة الحكومة بعد مخاطبة جماهيرية طالبوا فيها إنهاء أزمة المياه في المدينة. وقال أحمد رباح من لجان الخدمات لراديو دبنجا أن استمرار أزمة مياه الشرب بالمدينة مع غياب الحلول دفع المواطنين بالأحياء المختلفة أمس للخروج والاعتصام أمام أمانة الحكومة، وأوضح أن جمع كبيرة احتشدت ونصبت خياما أمام أمانة الحكومة مشددين على مواصلة الاعتصام إلى أن يتم حل أزمة المياه بالمدينة. وأضاف أحمد رباح لراديو دبنجا من أمام صيوان الاعتصام بأمانة الحكومة بالأبيض في هذا الخصوص:
في تضرر واسع جدا جدا من كل أطراف المدينة، يعني المدينة كلها بشرق وغربها هي متضررة الآن من مشكلة الموية، حتى في مؤسسات حكومية برضه حاجين القناية برضه خارج الخدمة بتاعت الموية بتكون موية برضه بالقرش، ما في أي تجاوب حتى الآن. إحنا لقينا حسب معلوماتنا إحنا في اتصال بيننا وبين ناس الشرطة، الزول ده قال لهم يا أخي خدوا الاعتصام ده وفكوا الصيوان، بتاع الشرطة بقى راكز، قال لهم الناس ده سلمين أنا ما شفت منهم حاجة وما حطلع مال، البتاع ده ما حيفكوا لأي سبب من الأسباب.
وفي دارفور نظم مواطنو محلية بليل بولاية جنوب دارفور اعتصاما أمس الأحد مطالبين بتوفير الأمن والخدمات ومحاربة الفساد، وتقدم المعتصمون بعدد من المطالب إلى لجنة أمن المحلية من بينها تشكيل لجنة لمتابعة ملف الأراضي ومراجعة شروط الخدمة المدنية والكشف عن نتائج التحقيق في حريق مكتب الوحدة الإدارية، كما طالب المعتصمون باستكمال طريق نيالة بليل وإنشاء مستشفى وتأهيل مركز الشرطة في الوحدات الطوعية ومناطق العودة الطوعية، والمطالبة بالتدخل العاجل للجنة إزالة التمكين. كما شدد المعتصمون على معرفة نسبة إيرادات المحلية وتوفير الدقيق والسكر والمحروقات، وأضاف أحد أعضاء لجنة الاعتصام في هذا الخصوص:
لدينا مطالب شرعية وأساسية متمثلة في الآتي: 1- تشكيل لجنة لمتابعة ملف الأراضي بالتشاور، 2- مراجعة شؤون الخدمة المدنية بالمحلية، 3- هل لجنة تخطيط الفرعي بالمحلية وليس لدينا أي شخص يدعي أنه فوضناه من جانب التنسيق، 4- المطالبة بالتدخل الآجل للجنة إزالة التنكيل.
أعلنت مبادرة السودانيون ضد العنصرية تدشين عملها لمواجهة كافة إشكالات العنصرية وخطاب الكراهية في السودان على مستوى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. وقالت أمنة ناجي عضو المبادرة لراديو دبنجا في برنامج قضايا الشباب أن السودان وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي شهدت تصاعد خطاب الكراهية والعنصرية والدعوة إلى القبلية خلال الفترة الأخيرة، وأوضحت أن تعالي هذا الخطاب يشكل خطرا على المجتمع السوداني ويحدد وحدة البلاد. وناشدت كافة منظمات المجتمع المدني والنشطاء وأفراد الشعب السوداني بضرورة نبذ خطاب الكراهية وإعلاء قيم السلام والمحبة، كما ناشدت السلطات بضرورة إصدار قوانين رادعة في مواجهة العنصرية بشتى أنواعها. وأضافت أمنة ناجي عضو مبادرة السودانيون ضد العنصرية لراديو دبنجا من أمستردام في هذا الخصوص:
أولا احترام القوانين حتى في مواجهتنا لخطاب الكراهية لازم تكون في قوانين داعمة تدعم حركة السلام، توقف الكلام العنصري، يكون في محاسبة للإنسان اللي بيطلق الكلمات جزافا أو يتعنصر على الآخر، يا غرابية يا ما بعرف شنو، كل هذه الألفاظ وجايينكم وحنعمل فيكم وسترة وسترة، كثير من هذه الكلمات دي كلها مفترض يكون في قانون يدعم هذه المسيرة السلمية في المقام الأول، وبعد كده لو الإنسان تخطى أو تعدى خارج القانون يعاقب أو يعني يقدم له تحذير أولي في إنه يا أخي لا اشتغل معنا في بناء السلام، لأنه كلنا حنستفيد نحن من السلام، نحن ما استفدنا من الحرب.
هذا أنا التحالف الاقتصادي لقي ثورة ديسمبر باستخدام رئيس الوزراء لشركة أجنبية مرتبطة بالمخابرات الأمريكية للإصلاح الإداري للخدمة المدنية، واعتبر ذلك تفريطا في أمن المعلومات والأمن الوطني. وقال الدكتورة أساور آدم في تصريحات أن الشركة ستستلم المعلومات التفصيلية الدقيقة عن كل الوزارات والوحدات والهيئات التابعة لها بغرض إعادة سياقة العمل الإداري في السودان، وأعربت عن مخاوفها في أن يخدم ذلك سيطرة الشركات الأمريكية مستقبلا على موارد البلاد ضمن قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص. وأوضحت أن القانون يستهدف تصفية القطاع العام وخصخصته لصالح من وصفتهم بالطفيليين المحليين والشركات عابرة القارات. وأضافت أساور أن الإصلاح الإداري في السودان لا تنجزه الشركات الأجنبية الخاصة، بل يقوم به الخبراء الوطنيون السودانيين الذين كتبوا عشرات البحوث في الإصلاح الإداري. ودعت أساور إلى عقد مؤتمر قومي للإصلاح الإداري، كما دعت إلى استكمال خطوات بناء الحكومة الإلكترونية. اشتكى اللاجئون الجنوبيين في ولاية النيل الأبيض من إشكالات أمنية وضعف خدمات التعليم والصحة والمياه وتردي الأوضاع المعيشية. وقال فاولينو أبان عضو لجنة معسكرات النيل الأبيض في كلمة خلال الملتقى الأول للاجئي جنوب السودان في كلية كمبوني بالخرطوم الذي نظمه تجمع الأجسام المطلبية أمس، قال أن المعسكرات تشهد ضعفا في التعليم، مشير إلى الازدحام الكبير للتلاميذ في الفصول والنقص في عدد المعلمين، ونوه إلى ضعف مرتبات العاملين، وقال أن وضع التعليم في المعسكرات أدى لتسرب الأطفال من فصول الدراسة وانضمام بعضهم إلى صفوف المجموعات المتفلتة، ودعا لتوفير التعليم الحرفي للأطفال والشباب. وأضاف باولينو أبان في هذا الخصوص:
في ازدحام كبيرة في داخل الفصول. المشكلة تاني بيعتبر أكبر مشكلة هي مشكلة المعلم، لأن لو في معلم بيكون في عملية تعليمية. من أهم المشاكل بتواجه المعسكرات اللاجئين إن ما في معلمين، الراتب اللي بدي المعلم بدو مبلغ 1000 جنيه في شهر، معظم المعلمين موهلين هاجروا، ومن إشكالات كبيرة جدا إنه في المعسكر بنلقى إنه مدير المدرسة بشهادة أساس.
وحول الأوضاع في المعسكرات وصف أولين الوضع الصحي في معسكرات النيل الأبيض بالمتردي، وقال أن جميع معسكرات النيل الأبيض 9 تعتمد على مستشفى واحد يتبع لأطباء بلا حدود، وأشار إلى معلومات بأن المنظمة ستغادر المعسكرات مما يؤدي إلى كارثة صحية، ونوه إلى تعرض الأطفال إلى اعتداءات جسدية وجنسية ونفسية داخل المعسكر لعدم وجود سور حول المعسكرات. وأوضح أن النساء والفتيات يتعرضن للاستغلال والاعتداءات الجنسية أثناء الاحتطاب أو جلب المياه أو العمل في المزارع. وقال أن وجود نقطة الشرطة والمكاتب الإدارية داخل السكن يتسبب في احتكاكات بين العاملين واللاجئين، وطالب الجهات المسؤولة بتوفير الوقود ومياه الشرب. وأضاف فاولينو أبان في هذا الخصوص:
من الإشكاليات الكبيرة في داخل المعسكرات إنه طريقة إنشاء هذه المعسكرات كانت ما سليمة، لأن المعسكرات ما بيحتوي على صورة، ما في صورة للمعسكر، بيكون الخاش خاشة في الليل، بتحصل إشكالات كبيرة جدا. بيتعرض أطفال بالمعسكرات بشدة أنواعها على الاعتداءات الجسدية الجنسية والنفسية، في اغتصابات، ما في حماية للأطفال، الأسواق في المعسكرات بيكون داخل السكن، حتى النقطة بتاع الشرطة زاد بيكون داخل السكن، مكاتب بتاع الإدارة بتاع المنظمات هنا بيكون داخل السكن بتاع اللاجئين، وده من أكبر مشاكل بسبب احتكاكات بين العاملين وحتى بين السكان المحليين.
جانبه قال تجمع الأجسام المطلبية أن الهدف من المؤتمر هو وضع المعالجات اللازمة لظاهرة الاحتكاكات بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة. ودعا خالد طاح القيادي في التجمع في كلمته خلال ملتقى اللاجئين الأول دعا لمعالجة العلاقات بين اللاجئين من دولة جنوب السودان والمجتمعات السودانية المضيفة في إطار أسس مفاهيمية، مطالبا بالنهي عن الحلول الأمنية واتخاذ خطوات عملية بمساهمة الجميع لضمان الاستقرار في كل المنطقة، منوها إلى أن النساء والأطفال هم الأكثر تعثرا بالاحتكاكات. يذكر أن عدد اللاجئين من دولة جنوب السودان في عموم السودان بلغ 861 ألف لاجئ يتوزعون على الخرطوم والنيل الأبيض وجنوب دارفور. وأضاف خالد طه في هذا الخصوص: الخبر الأخير في النشرة، أعلنت المفوضية الأوروبية تقديم مساعدات إنسانية إضافية للسودان بقيمة 52 مليون يورو في إطار حزمة تمويل بلدان القرن الأفريقي. وكان مفوض إدارة الأزمات بالمفوضية الأوروبية في تصريح صحفي قال أنه خلال العام الماضي واجهت دول القرن الأفريقي الكبرى الصراع والنزوح والجراد الصحراوي، كما واجهت تأثير تغيير المناخ ووباء كورونا. ونبه إلى أن في السودان أكثر من 13.4 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك مليون طالب للجوء أو لاجئ مسجل، بينما يحتاج أكثر من 9 ملايين شخص إلى مساعدات غذائية. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، هذا كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم من ياطي والتحايا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدود،
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول في هذه الحلقة تداعيات القرارات التي أصدرت بشأن توحيد سير صرف العملة وتأثيرها على الوضع الاقتصادي والمعيشي بعد مرور شهرين على صدورها. أيضا حنتناول الاستعدادات لمؤتمر باريس المزمع انعقاده الشهر المقبل، وحيتناول قضية إعفاء الديون والاستثمارات في السودان. حول هذه القضايا حنستضيف المحلل الاقتصادي المعروف حافظ إسماعيل، وفي البداية بنقول له مرحب بك يا أستاذ في راديو دبنجا. في البداية أيضا نسألك حول تأثير وتداعيات توحيد سعر صرف العملة بعد مرور شهرين على صدور القرار.
والله هو طبعا تحرير سعر الصرف وتوحيد سعر الصرف بالأحرى لحد الآن في حالة بتاعت استقرار في سعر الصرف النسبي، يعني مقارنة بالتدهور المستمر في الفترة في السنة الفاتت والقبلة يعني. ده نتيجة لأنه في حالة بتاعت انتظار وسط الأغلب المستوردين والمتعاملين في العملة الصعبة من تجار، هم منتظرين يشوفوا السياسة اللي حتجيبها الحكومة على المدى المتوسط والمدى الطويل. فلحد هسه الصورة ما بتكون واضحة بشكل كامل يعني. وفي برضو حالة بتاع ركود في السوق، يعني لأنه الحركة التجارية في السوق، يعني مشيت سعر الحرية بتلقى في حالة ركود في السوق شديدة جدا، يعني ما في حركة شراء. ودي يعني هي دي بالنسبة للاقتصاد ما مؤشرات كويسة، لأنها دي برضو بتقلص من نسبة النمو في الاقتصاد، لأنه لو ما في حركة تجارية وبالتالي الاقتصاد ما بينمو. لكن ما نترقبه نحن يعني كناس معنيين بمسألة الاقتصاد، أنه الإجراءات المفروض تتخذها الحكومة في بعد اللي هي معالجة الاختلال الهيكل الأنشطة الأساسية للاقتصاد السوداني. حتى المشكلة بفتكر أنه الحكومة المفروض تركز على أنه معالجات على المدى المتوسط والمدى الطويل. يعني السودان حتى يعني خطأ خطوات في طريق إصلاح علاقاته مع المجتمع الدولي، وبالتالي دي ممكن تكون خطأ، لكن دي ما برامج في إصلاحات داخلية. دي التحدي الأكبر للحكومة، إصلاحات في إدارة الاقتصاد، المؤسسات المسؤولة من الاقتصاد، في السياسات وفي الخطط والبرامج لمعالجة الخلل الهيكلي أو في الأنشطة الأساسية للاقتصاد السوداني. والحكومة ما لم تعالج ما لم يكون عندها رؤية في معالجة يكون عندها مشكلة. في مسألة تانية فيما يتعلق بأساتذة، الحكومة محتاجة أن يكون عندها استراتيجية ومحاولة فريصة الحكومة موجودة فيها. يعني مسألة دعم الأسر المضطرة والفقيرة صح من الإجراءات سليم البرنامج بتاع ثمرات، لكن ده ما كفاية، لأنه ده برنامج عنده مدة زمنية محددة، مدة زمنية بتنتهي بعد ذات تحتاجه الناس لدعم ثاني. إذا أنت ما حركتهم، إذا ما حسيتهم بأنه يشتغلوا ينتجوا يدخلوا في القطاعات الأساسية للاقتصاد بدل السوق الأسود الشغال شو أغلب الناس، المساعدة ما بتصلح على المدى المتوسط والمدى الطويل. يعني المساعدات قد تجيب نتائج عكسية من نتائج إيجابية، لأنها قد ما تشجع الناس أنهم يعملوا طالما في إعانات بتجيب بدون ما هم يعملوا. فدي كلها الحكومة محتاجين نشوف سياسة شاملة لمعالجات على المدى المتوسط والمدى الطويل للمساعدات، وما بتعالج الاقتصاد في المدى القصير بتحتاج لمدى طويل، لانه الدمار صار لسنين طويله جدا بتحتاج لمدى طويل. فبالتالي في ترقب وحق وانتظار لسياسات واضحه محدده للحكومه. ما تم من اجراء صح جزء منه مطلوب، لكن هو ده ما المعالجه الاساسيه.
طيب، من المقرر ان يعقد في مايو المقبل مؤتمر باريس، وهو معني بشكل اساسي بالاستثمار واخفاء الديون. رأيك شنو في الاستعدادات التي تتم للمؤتمر والمفروض؟
والله أنا ما شايف أي استعدادات، أنا ما شايف الحكومة ما مستعدة. الحكومة أكثر بتبشر بالبرنامج بتاع الدعم الاجتماعي اللي هو عن طريق ثمرات وعن طريق ثمرات عن طريق المنح اللي حتاخذها الحكومة من المجتمع الدولي، وذاته ما كافية عشان تغطي البرنامج بتاع السنة كاملة للدعم. محتاجين نشوف إنه حنمول الباقي من وين، بجزء منه، وده كله حلول مؤقتة، لأن ده التعامل مع نتائج أسعار السياسات. لكن احنا محتاجين الى انه في مؤتمر باريس محتاجين يكون عندنا خطط واضحه جدا. الاستثمار في السودان في تحديات داخليه زي ما قلت، الاختلال، اداره الاقتصاد، اصلاحات قانونيه، اصلاحات اجرائيه لابد من انها تتم. المساله الثانيه اعداد البرامج ذاتها، اي قطاعات انت مستهدفه بالاستثمارات او بالمنح. قطاع الزراعه محتاج، الزراعه المطريه والزراعه المرويه محتاجة لاستثمارات هائلة جدا. انت كيف تفكك، كيف تخطها في شكل بتاع مشاريع يمكن ان تكون يعني مركبة للناس الدارين يستثمر. المثلة بتاعت اعفاء الديون، نحن محتاجين ان يكون عندنا خطة استراتيجية لمحاولة الفقر. هذه مسألة مهمة جدا، وفي معالجات لسه مفروض تتم في الاقتصاد، من ضمنها مسألة ادارة، يعني مثلا دور المؤسسات المملوكة للدولة اللي هي تدار بواسطة الاجهزة الامنية والجيش، دي لابد من انها يتم معالجتها، ولابد من انها تعرف وتتوضح وتعرف حجم الانشطه الاقتصاديه بتاعتها كاي نوع ومساهمتها في الاقتصاد. مساله مهمه جدا، مساله مهمه. المساله اصلاح الجهاز المصرفي محتاجين، والاصلاح الضريبي محتاجين، نعمل بشكل عادل وكده. فبعد ذلك تشجيع القطاعات الاساسيه في الاقتصاد من خلال السياسات النقديه والسياسات الماليه. ودي مساله المفروض الحكومه تحطها بشكل واضح. لما تمشي باريس يكون عندها رؤيه واحده. لكن اذا مشت الحكومه باريس بالوضع الحالي ده ما في حد يستثمر في السودان. لانه المناخ غير مشجع للاستثمارات. لانه الشركات الحكوميه دي عندها احتكار، والاحتكار ده اكبر عدو لاقتصاد السياسات الصغرى. وانت اذا كان تخلق نظام بتاع تنافس ارض متساويه للناس كلهم يتنافسوا فيها، لابد من انه الامتيازات اللي بتاخذها الشركات دي تكون في الامه، وحساباتها لازم تتعرف، ومساهماتها والضرائب اللي بتدفعها لازم تكون بتتعرف. ودي مساله لازم تكون، فنحن محتاجين خطط، محتاجين برامج، محتاجين اصلاحات هيكليه في اداره الاقتصاد، محتاجين اصلاحات هيكليه في اداره الاقتصاد بشكل كامل، محتاجين لاصلاح ضريبي، ودي مساله لازم تتم، واصلاح للجهاز المصرفي. ولو ما تمت دي بتبقى عندنا مشكله.
في ختام هذه الحلقه من برنامج حديث اليوم، بنشكر المحلل الاقتصادي حافظ اسماعيل على الافادات المهمه اللي قدمها لنا، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعه والاستماع، وبنقول لكم الى اللقاء. We'll be right back.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. في هذه الحلقة سنقدم لكم الجزء الأول من لقائنا مع السيد فادي الأبطالله
المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، لنطرح عليه مجموعة من الأسئلة التي تدور في ذهن الكثير من السودانيين حول المحكمة الجنائية الدولية وما تنوي القيام به فيما يخص تحقيق العدالة. نتمنى أن هذا الحوار يزيل كثير من اللبس لدى الكثير من السودانيين وينير فكرة المحكمة الجنائية الدولية. أهلا ومرحبا بك فادي العبد الله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية ورئيس وحدة الشؤون العامة بالمحكمة الجنائية الدولية في راديو دبنجا في برنامج العدالة الانتقالية.
أهلا وسهلا
سيد فادي العبد الله، كمدخل لحوارنا يا ريت لو عرفتنا بالمحكمة الجنائية الدولية.
نعم، أنا فادي العبد الله، نطق باسم المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دولية أنشئت باتفاقية هي نسميها نظام روما الأساسي، وانضم حاليا إلى هذه الاتفاقية 123 دولة، والمحكمة متخصصة في ملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة العدوان في شروط خاصة، وذلك إذا ارتكبت هذه الجرائم إما على أراضي دولة منضمة إلى هذا النظام أو من قبل مواطنين من دولة منضمة إلى هذا النظام أو إذا كان هنالك طلب من مجلس الأمن، وهو الحال فيما يتعلق بدارفور في السودان. فالمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة كما ذكرت أنشئت بهذه الاتفاقية، وتلاحق هذه الجرائم كي لا يكون هنالك إفلات من العقاب، وذلك وفقا لمبدأ مهم وهو مبدأ التكامل، بمعنى أنه إذا كان هنالك ملاحقات جدية على المستوى الوطني فالأولوية للقضاء الوطني، ولكن إذا كان هذا متعذرا إما لغياب الإرادة أو لغياب القدرات والإمكانيات على إجراء مثل هذه الملاحقة الجدية، عندها ينبغي أن يكون هناك مجال للضحايا والمجني عليهم، وهذا المجال هو من خلال العدالة الدولية.
السيد فادي، واضح من كلامك أنه ملف دارفور تم إحالته للمحكمة الجنائية وفق إحالة من مجلس الأمن، ولكن رغم ذلك الكثير من الإشاعات والكثير من الحديث تم حول المحكمة الجنائية الدولية إنها هي محكمة أساسا قامت لتستهدف يعني الأفارقة، والقصد منها هي متابعة الرؤساء الأفارقة، وكانوا لديها بعد سياسي.
يعني أولا المحكمة هي محكمة جنائية تلتزم بالقانون وبالقواعد القانونية وليس لها بعد سياسي، ولكن لأن طبيعة الجرائم التي تلاحقها المحكمة هي جرائم ترتكب على نطاق واسع، فالمشتبه بهم لا يمكن إلا أن يكونوا من أصحاب النفوذ بشكل من الأشكال، وبالتالي يمكن أن يكون هنالك أثر سياسي، ولكن المحكمة تتبع القواعد القانونية، وهنالك عدد كبير من القواعد الموجودة من أجل ألا تخرج المحكمة بأي شكل من الأشكال عن أداء وظيفتها القانونية بشكل محايد تماما. هذا من الناحية الأولى. من الناحية الثانية في موضوع المحكمة الجنائية الدولية والقارة الأفريقية، فكما ذكرت المحكمة لديها تخصص هو جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان في ملاحقتها وفقا لمبدأ التكامل الذي ذكرته في شروط معينة. كيف يمكن أن نفتح تحقيقا في مثل هذه الأمور؟ الموضوع يتم إما بناء على طلب من مجلس الأمن، وهذا حصل في حالتين فقط، في حالة دارفور في السودان وفي حالة ليبيا، وهذا بالتالي هو اختيار مجلس الأمن وليس اختيار المحكمة. ثانيا بناء على طلب من دولة هي منضمة إلى نظام روما، وحتى وقت قريب كل الدول التي طلبت من المحكمة فتح تحقيق كانت هي دول أفريقية، يعني معظم التحقيقات التي فتحتها المحكمة فيما يتعلق بأفريقيا كانت بطلب إما من مجلس الأمن أو بطلب من الدولة الأفريقية هي ذات نفسها. والطريق الثالث لفتح التحقيق هو أن المحكمة، أن المدعية العامة للمحكمة تقرر من تلقاء نفسها وبعد أخذ الإذن من القضاة بفتح التحقيق. وهذا حصل في حالتين أو ثلاثة فيما يتعلق بأفريقيا، ولكنه أيضا حصل فيما يتعلق بفلسطين، بأفغانستان، ببنغلاديش، ميانمار، بجورجيا، وبالتالي بعدد آخر من الحالات خارج أفريقيا أيضا. فبالتالي المدعية العامة والمحكمة تعمل بشكل نزيه وحيادي تماما، وتعمل وفقا للقواعد القانونية. ولكن بما أن الطلبات الأولى التي وصلتها كانت من دول أفريقية ومن مجلس الأمن فيما يتعلق بحالتين أفريقيتين، فبالتالي كان من الطبيعي أن القضايا الأولى المعروضة أمام المحكمة تكون متعلقة بالقارة الأفريقية. ولكن التحقيقات تجري حاليا في عدد من الحالات خارج أفريقيا، وهناك عدد من التحليلات الأولية التي قد تفضي أيضا إلى التحقيقات في عدد آخر من الدول خارج أفريقيا مثل كولومبيا وفنزويلا وأوكرانيا وغيرها.
نعم سيد فادي، إذن الوضع بالنسبة للسودان هو إحالة من مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية، لكن الكل يتساءل في السودان طالما أنه في إحالة من مجلس الأمن فيما يخص السودان للمحكمة الجنائية الدولية، بيروا أنه هناك جرائم كثيرة ارتكبت يمكن أن تكيف ضمن الأربعة جرائم المنصوص عليها في نظام المحكمة، اللي هي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان. بيروا أنه هذه الجرائم قد تم ارتكابها خارج دارفور، في مناطق الحروب، في النيل الأزرق، في جبال النوبة، وحتى في داخل الخرطوم أثناء فض الاعتصام. بيروا أن هذه الوقائع قد تشكل واحدة من الجرائم، ويتساءلوا لماذا المحكمة لا تحقق في هذه الجرائم.
نعم، مثل ما ذكرت، ولاية المحكمة القضائية مرتبطة إما بأن يكون هنالك دولة انضمت إلى نظام روما، وهذا ليس حال السودان، أو بأن يكون هنالك طلب من مجلس الأمن، وهذا هو ما يتعلق بدارفور في السودان. ولكن عندما يكون هنالك طلب من مجلس الأمن، فإن ولاية المحكمة القضائية مرتبطة بالمعايير التي يحددها مجلس الأمن في طلبه. ومجلس الأمن طلب من المحكمة التحقيق فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في دارفور، وبالتالي ولاية المحكمة القضائية حاليا لا تشمل إلا ما حصل في دارفور. أي شيء حصل خارج دارفور وغير متعلق بالنزاع في دارفور فهو ليس تحت اختصاص المحكمة أو ولايتها القضائية، إلا إذا في المستقبل طلب مجلس الأمن أو طلبت الحكومة السودانية ذلك. ولكن في الوقت الحالي المعيار الذي حدده مجلس الأمن هو ملف دارفور، وهذا فقط ما يخضع لولاية المحكمة القضائية.
نعم سيد فادي، إذن إذا كانت ولاية المحكمة الجنائية الدولية محصورة في دارفور بس وليست في كل أنحاء السودان، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بتفويض جديد من مجلس الأمن، هل التفويض الممنوع للمحكمة الجنائية للتحقيق في الجرائم الوقعت في دارفور هو مربوط بزمن محدد، أم حتى الجرائم التي ارتكبت اليوم وسترتكب غدا ستدخل داخل اختصاص تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية؟
نعم، الوضع في ما يتعلق بولاية المحكمة على دارفور ليس محددا بمهلة زمنية، يعني هو منذ التاريخ الذي حدده مجلس الأمن، ولكنه مفتوح للمستقبل. بالتالي إذا كان هناك جرائم ارتكبت أو ترتكب حاليا أو في المستقبل، فيمكن أيضا أن تخضع لولاية المحكمة إذا كانت متعلقة بدارفور.
نعم سيد فادي، هناك مجموعة من السودانيين تم إصدار أوامر إحضار في حقهم فيما يخص الجرائم التي ارتكبت في دارفور، بعض منهم الآن موجودين في السجون السودانية، وسمعنا أخيرا أن المحكمة الجنائية الدولية فتحت باب للتفاهم بينها وبين النظام السوداني. عايزين نعرف هل المحكمة الجنائية الدولية طلبت من الحكومة السودانية تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أم لا؟
يعني فيما يتعلق بهذا الموضوع، نظام المحكمة واضح عندما يكون هنالك أمر بالقبض على شخص معين فيسلم طلب لتسليم هذا الشخص إلى السلطات المعنية، ويمكن للسلطات المعنية أن تتعاون في هذا الموضوع بأشكال مختلفة، لأنه كما ذكرت ولاية المحكمة القضائية تخضع لمبدأ التكامل، بمعنى أنه المطلوب من السلطات السودانية هو التعاون مع المحكمة والالتزام بنظام روما الأساسي. نظام روما الأساسي يتيح أمام السلطات السودانية إما أن يسلموا الأشخاص المطلوبين إلى المحكمة، وإما أن يدفعوا بمبدأ التكامل، وهو أن يكون هنالك ملاحقات جدية ضد نفس الأشخاص بنفس الأفعال الجرمية الموجهة إليهم تهمة ارتكابها أمام المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي فالمطلوب هو تعاون السلطات السودانية والتزامها بنظام روما، وننتظر من السلطات السودانية أن تقرر هل يعني تريد أن تتعاون من خلال التسليم أو من خلال الدفع بمبدأ التكامل، أو ما هي الطلبات أو المقترحات من ضمن نظام روما الأساسي.
نعم، يعني يفهم من هذا الكلام أن المحكمة الجنائية الدولية الآن يعني تنتظر من السودان رد فعل تجاه تعاونه مع المحكمة الجنائية وتحديد كيفية التعامل فيما يخص المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية.
نعم، يعني هذا هو نظام روما الأساسي كما ذكرت. هنالك أوامر بالقبض صدرت ضد أشخاص معينين، وبالتالي هنالك أيضا واجب على السودان للالتزام بنظام روما الأساسي وفقا للقرار الذي صدر عن مجلس الأمن. ينتج عن ذلك أن السلطات السودانية يمكن لها أن تلتزم بنظام روما من خلال مبدأ التكامل وملاحقة هؤلاء الأشخاص بنفس الأفعال الجرمية المتهمين بها أمام المحكمة الجنائية الدولية ولكن أمام القضاء الوطني، وعندها يمكن الدفع من خلال مبدأ التكامل، أو يمكن التعاون من خلال تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية والسير في الإجراءات المطلوبة من المحكمة.
هل يدخل في باب التكامل الذي تحدثت عنه إمكانية قيام محكمة مختلطة ما بين المحكمة الجنائية الدولية والنظام القضائي السوداني لمحاكمة هؤلاء الأفراد؟
يعني هذا الأمر سابق لأواني، بمعنى أنه إذا كان هنالك محكمة مختلطة، وهذا ليس يعني ليست المحكمة الجنائية الدولية ليس في نظامها نفسه ما يقول بإمكانية قيام محاكم مختلطة، ولكن يمكن أن تقوم محاكم مختلطة بأشكال أخرى. عندها ينبغي أن ننظر إلى طريقة تشكيلها القانوني وصلاحياتها، وهل ينطبق عليها مبدأ التكامل أم لا، وهذا سوف يعود بته إلى القضاء إذا ما حصل ذلك. ويعني من الصعب الآن التكهن بما سيكون وضع القانوني لمحكمة مختلطة، لم نرى أي وثيقة تحدد نظامها القانوني وطريقة تشكيلها وصلاحياتها إلى آخره. لذا فمثل هذا السؤال يعني سابق لأواني، وهو نوع من التكهن الذي لا يمكنني أن أجيب عليه الآن.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من لقائنا مع السيد فادي عبدالله الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في الحلقة القادمة واللي هنقدم فيها الجزء الثاني، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نحن عارفين ان الامراض المعديه هي الامراض اللي بتنتقل من زول لزول. الليله هنتكلم واحده من الطرق اللي هي التطعيم، لانه التطعيم واحده من الطرق بتاعت الوقايه من الامراض المعديه. التطعيم يعني اننا نحفز الجهاز المناعي بتاع الزول لانه يكون جاهز لمقاومة أي مرض اللي أدينا ضده التطعيم. ببساطة جدا يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب الأمراض اللي نحن بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كان زمانك بيقول لك 6 أمراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض، اللي هما المرض بتاع السل اللي هو التيبي، والمرض بتاع الشلل في الأطفال، والمرض بتاع التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاع الإشهالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدكتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي نحن بنطعم ضدها وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف لكن تودي الجنة أو أول ما تلبي الجنة بالضرورة جدا إنه توديه للتطعيم، لأنه التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد العشر أمراض اللي حشي ذكرناها. طيب دارين نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داير أقول للأمهات إنه أول ما تلبي الجنة طوالي ودي المركز الصحي اللي فيه التطعيم، أول ما ودوه حيدوه جرعة بتاعة السل اللي هو بتاع التيبي، ويدوه الجرعة الصفرية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تاخد الجرعات الأولى من الشلل، والجرعة اسمها الخماسي، وجرعة بتاعة المكورات الرئوية، والجرعة بتاعة الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تاخد الجرعة الثانية من الشلل، والجرعة الثانية من الخماسي، والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية، والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم هتمشي وتاخد برضو الجرعة الثالثة من الشلل، وتاخد كمان الجرعة الثالثة من الخماسي، وتاخد الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا السل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في 14 أسبوع. بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور، تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحفظة، الجرعة الأولى بتاعة الحفظة بيدوه في 9 شهور. بعد ذلك الأم تقعد لحد ما الطفل عمره يبقى 18 شهر، هتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحفظة. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر حتى بعد ذلك هيكمل الجرعات بتاعة التطعيم دي. الجرعات بتكون تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض العشرة اللي قبل شوية قلناها. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا، في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال هم والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما تشوف الخطورة بتاعة المرض، الحمى بتاعت اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية، لأنه أصلا التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة، بيقوموا بيدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعته. بالتالي الحمى بتتعمل حمى طبيعية بتحصل نتيجة بتاعت العمل بتاعت الجهاز المناعي بتاعت الطفل. بالتالي حاجة خفيفة جدا، يعني طوالي الأم إذا جات مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاء الحمى، بس تعمل مكمدات عادية بموية باردة في الحتة اللي بتحس بيها سخنة، أو إذا كان الجسم فيه حمى. أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل توديه للدكتور، ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى بتاع التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين إنه الجنة ما يطعم ويجيب تي بي مثلا، يعني أغلب الناس يكونوا عارفين التي بي القحة الشينة يقولوها، الأفضل القحة الشينة ولا أفضل إنك تودي الجنة يدوه تطعيم ضد القحة الشينة ويقعد مثلا هم يوم واحد ويروح؟ الأفضل شنو؟ الأفضل أكيد إنك تودي الجنة يقوم يدوه التطعيم وبنفس الطريقة الحبوبة والشلل وغيره وغيره. إذن ضروري جدا على الأمهات إنه يحافظوا أو يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني الذي ذكرناه، وفي التطعيم بتاعة الحملات. الحملات الناس أو ناس الوزارة، وزارة الصحة بيقوموا بحملات إذا مثلا اشتبهوا في أي حالة موجودة مثلا قريبة للبلد أو كده، بيقوموا بعمل حملات. برضو بالضرورة جدا الأم أثناء الحملات تكون جاهزة ومتأكدة إنه طفلها قاعد في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يدوه التطعيم. ده برضو ضروري جدا، لأنه أحيانا كمان بيشمل معه فيتامين ألف، وكمان بيشمل معه أدوية مضادة أو طاردة للديدان، معه مثلا تطعيم ضد الشلل أو تطعيم ضد الحفظة مثلا. فدي حاجات ضرورية جدا بتصنع لنا مناعة أو بتقوي المناعة بتاعة الطفل، عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الأمراض الخطيرة دي اللي ذكرناها قبل شوية. فنتمنى أمهاتي إنكم تحرصوا على تطعيم أطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح ومجيم الأمراض الخطيرة دي.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الاثنين 14 رمضان الموافق 26 أبريل من العام 2021. انتقادات واسعة لمشروع قانون الأمن الداخلي، ونقابة المحامين تعلن التصعيد من أجل إلقاء المشروع. أطباء نيالة يدخلون في إضراب بسبب اعتداء نظاميين على طبيب، وأطباء القضارف يعلنون الإضراب عن الحالات الباردة. اعتصام في محلية بليل في جنوب دارفور، ومظاهرات واعتصام في الأبيض بسبب مياه الشرب. الحكومة تبحث سبل معالجة ارتفاع الدولار في السوق الموازي، ولاجئو جنوب السودان يشتكون من الاعتداءات. الاجتماع المشترك لمجلس السيادة ومجلس الوزراء يجيز غنوم مفوضية مكافحة الفساد، ويؤمن على استمرار لجنة التفكيك. سودانيون ضد العنصرية تدشن عملها لمواجهة كافة أشكال العنصرية وخطاب الكراهية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي. التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر يدين استقدام رئيس الوزراء لشركة أجنبية مرتبطة بالمخابرات الأمريكية للإصلاح الخدمة المدنية. المفوضية الأوروبية تعلن عن تقديم مساعدات إنسانية إضافية للسودان بقيمة 52 مليون يورو في إطار حزمة القرن الأفريقي. وزارة الصحة بالولاية الشمالية تسجل حالة وفاة واحدة و29 إصابة جديدة بالكورونا. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.